الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: قوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. يخبر تعالى أنه مهما أنفق المنفقون أو تصدق المتصدقون أو نذر الناذرون فإن الله يعلم ذلك. ومضمون الإخبار بعلمه يدل على الجزاء، وأن الله لا يضيع عنده مثقال ذرة، ويعلم ما صدرت عنه من نيات صالحة أو سيئة، وأن الظالمين الذين يمنعون ما أوجب الله عليهم أو يقتحمون ما حرم عليهم ليس لهم من دونه أنصار ينصرونهم ويمنعونهم، وأنه لا بد أن تقع بهم العقوبات. وأخبر أن الصدقة إن أبداها المتصدق فهي خير، وإن أخفاها وسلمها للفقير كان أفضل، لأن الإخفاء على الفقير إحسان آخر. وأيضا فإنه يدل على قوة الإخلاص، وأحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله: من تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وفي قوله: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، فائدة لطيفة، وهو أن إخفاءها خير من إظهارها إذا أعطيت الفقير. فأما إذا صرفت في مشروع خيري لم يكن في الآية ما يدل على فضيلة إخفائها، بل هنا قواعد الشرع تدل على مراعاة المصلحة، فربما كان الإظهار خيرا لحصول الأسوة والاقتداء وتمشيط النفوس على أعمال الخير. وقوله: ويكفر عنكم من سيئاتكم، في هذا أن الصدقات يجتمع فيها الأمران: حصول الخير وهو كثرة الحسنات والثواب والأجر، ودفع الشر والبلاء الدنيوي والأخروي بتكفير السيئات، والله بما تعملون خبير، فيجازي كلا بعمله بحسب حكمته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم، فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التأويل. أما بعد، هذه الآية هي من في ضمن سياق في كتاب الله جل وعلا عن النفقات والصدقات والبذل في وجوه الخير تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا سياق في خواتيم سورة البقرة كله يتعلق بالنفقة، ولما تقرأ هذه الآيات تجد فيها البيان لمنهج الإسلام في النفقات من حيث مقصودها والغاية منها، ومن حيث آدابها وضوابطها وما يكمل به ثواب المتصدق، ومن حيث الأمور التي تحبطها وتبطلها. ومر معنا في ذلك أيضا ضرب الأمثال في باب الصدقات وأنواع المتصدقين. وهنا في هذه الآية الكريمة قال الله جل وعلا: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. هذا السياق فيه ترغيب وترهيب، وفيه وعد ووعيد، يتعلق بموضوعنا وهو النفقات. قال: وما أنفقتم من نفقة، هذا يدخل فيه الزكاة المفروضة ويدخل فيه عموم الصدقات، ويدخل فيه كذلك قليل المنفق أو كثيره. وما أنفقتم من نفقة أي قلت أو كثرت، أو نذرتم من نذر أي أوجبتم على أنفسكم عملا أو صدقة لم يكن واجبا عليكم في أصل الشرع، ألزمتم أنفسكم به بالنذر، فإن الله يعلمه، فإن الله يعلمه. ولازم ذكر العلم هنا ما يترتب عليه وهو الإثابة، فالله سبحانه وتعالى يعلم ما أنفقه المنفق ونذره الناذر، وأيضا يعلم النيات، وهو جل وعلا مطلع على القلوب، فمنهم من نيته لله خالصة، ومنهم من يكون وقع منه ذلك رياء، والله يعلم ذلك، يعلم ذلك. ولهذا ختم الآية بقوله: وما للظالمين، وما للظالمين من أنصار. من الظلم ما يتعلق بالسياق الذي هو النفقة، كأن يمنع صاحب المال ما أوجبه الله عليه فيه، يمنع ما أوجبه الله عليه فيه، هذا ظلم. ولهذا جاءت النصوص بالعقوبات الشديدة لمانع الزكاة المفروضة التي فرضها الله سبحانه وتعالى على العباد، وجاء الوعيد في من يضيع من يعول من حيث النفقة الواجبة. وكذلك يدخل في الظلم هنا أن يكون مقصد الإنسان في نفقاته غير الله، الرياء والسمعة، فلا يكون مبتغيا بعمله وجه الله سبحانه وتعالى، فهذا أيضا من الظلم. وقوله ما للظالمين من أنصار أي ينصرونهم، من أنصار أي ينصرونهم، فيمنعونهم من عذاب الله، فيمنعونهم من عذاب الله. قال: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، أي مطلع عليه، على النفقة، ومطلع على قلب المنفق وقلب الناذر، فهو عليم بالمقاصد والنيات. وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات أي تظهروها، تخرج يعني ليست سرا وإنما ظاهرة علانية، إن تبدوا الصدقات فنعما هي، أي فهي حسنة وطيبة ويثاب عليها المتصدق، ولكن هناك ما هو خير وأفضل من ذلك. قال: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، أي أن تكون الصدقة صدقة سر لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى، حتى إن بعض السلف يؤثر عنه في إخفاء الصدقة أن الفقير نفسه لا يعلم من الذي تصدق عليه، فضلا عن أن يعلم غير الفقير، فلا يعلم بها إلا الله. فكان بعضهم، هذا يذكر في بعض تراجم بعض السلف، يأتي بعض بيوت الفقراء ليلا ويضع ما يحتاجونه من طعام أو شراب أو لباس، ويطرق الباب ويمشي، فلا يعلم حتى الفقير نفسه من هذا الذي تصدق عليه. حتى مما يذكر في هذا أن بعض الفقراء ما عرفوا من هذا الذي سنوات ينفق عليهم إلا بعد موته، أنهم لاحظوا أن لما مات فلان انقطعت هذه فعرفوا بانقطاعها بموته أنه هو الذي كان يتعاهدهم ذاك التعاهد به. فهذا باب أعلى، باب أعلى وأرفع، وهو أدخل في الإخلاص وأبعد عن الرياء. وليس معنى هذا أن صدقة العلانية كلها يدخلها الرياء أو كلها، نعم قد تكون كذا وقد تكون كذا، قد يتصدق علانية ونيته خالصة ومقصده أن يؤثر في الآخرين حتى يخرجوا وينفقوا ويتصدقوا فيكون سنة سنة حسنة وفتح باب خير. ولهذا فنعم ما هي إن كانت علانية ما دامت خالصة لوجه الله يبتغى بها وجه الله، لكن أن تكون خفية سرا تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لك. وفي حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، يعني هذا فيها شدة مبالغة هذا المنفق في إخفائها، شدة مبالغة في إخفائها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. رتب على الصدقة في إخفائها أمران: الخيرية خير لكم، وهذه يدخل تحتها الثواب والأجور، ويدخل فيها أيضا العوض والخلف، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، والبركة. والأمر الثاني التكفير: يكفر عنكم من سيئاتكم. وهذا في أن الصدقات فيها تكفير للذنوب ومحو للسيئات، فيها تكفير للذنوب ومحو للسيئات. قال فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. والله بما تعملون خبير، هذا فيه ترغيب في الإخفاء، إخفاء الصدقة. والله بما تعملون خبير، هذا فيها اسم الله جل وعلا الخبير، ومعناه المطلع على خفايا الأمور وخبايا الصدور كما هو مطلع على العلم منها والظاهر منها، فولا تخفى عليه سبحانه وتعالى خافية في الأرض ولا في السماء. قال رحمه الله تعالى: يخبر تعالى أنه مهما أنفق المنفقون أو تصدق المتصدقون أو نذر الناذرون فإن الله يعلم ذلك، فإن الله يعلم ذلك. ومضمون الإخبار بعلمه يدل على الجزاء، وهذه قاعدة مهمة في هذا الباب، يعني الآيات التي تختم بالعلم بأن الله عليم خبير بصير إلى غير ذلك، إن كان السياق في أوامر فلازم ذلك الإثابة، وإن كان نواهي فلازم ذلك العقوبة لمن لم يمتثل أمر الله، وكذلك الإثابة لمن امتثل بتجنب ما نهاه الله سبحانه وتعالى عنه. قال ومضمون الإخبار بعلمه يدل على الجزاء، وأن الله لا يضيع عنده مثقال ذرة، لا يضيع عنده مثقال ذرة. فهذا فيه ولو كان المنفق قليلا، لو كان عدل تمرة كما جاء في الحديث. ويعلم ما صدرت عنه، يعني النفقات والنذور، من نيات صالحة أو سيئة. قد تكون النفقة صدرت رياء، أو صدرت لمحمدة الناس وثنائهم ونحو ذلك، لم تكن خالصة لله، فالله يعلم ذلك. وقد تكون وقعت خالصة لا يبتغي بها المتصدق إلا وجه الله سبحانه وتعالى، يعلم ما صدرت عنه من نيات صالحة أو سيئة. وأن الظالمين الذين يمنعون ما أوجب الله عليهم أو يقتحمون ما حرم عليهم وهذا الظلم الذي ذكر هنا في هذا السياق يتناول أيضا استعمال المال في المحرمات، وهذا من الظلم العظيم في المال، إذا جمع الإنسان الذي أعطاه الله المال بين سوءتين، سوءة عدم إخراج الواجب الذي أوجبه الله عليه في هذا المال من زكاة فرضها الله عليه، ثم في الوقت نفسه أيضا يصرف من هذا المال في الحرام، فيمنع في المال حقه الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى، وأيضا في الوقت نفسه يستعمل هذا المال فيما حرم الله عليه. فهذا من أشنع الظلم، في المال. قالوا أن الظالمين الذين يمنعون ما أوجب الله عليهم أو يقتحمون ما حرم عليهم ليس لهم من دونه أنصار. قال وما للظالمين من أنصار، أي ليس لهم من دونه أنصار ينصرونهم ويمنعونهم، أي عقوبة الله سبحانه وتعالى، وأنه لا بد أن تقع بهم العقوبة. قال وأخبر أن الصدقة إن أبداها المتصدق فهو خير، كما قال تعالى إن تبدوا الصدقات فنعماه، يعني خير وفيها ثواب ما دامت خالصة لله سبحانه وتعالى. وإن أخفاها وسلمها للفقير خفية كان أفضل، وإذا كان أفضل معنى ذلك أعظم ثوابا، عند الله سبحانه وتعالى. قال لأن الإخفاء على الفقير إحسان آخر، إذا أعطاها الفقير خفية خير من أن يعطيها إياه ويراها الناس في شيء من الكسر لقلبه، فكونها خفية هذا أفضل، وفي مزيد إحسان للفقير، وأيضا فإنه يدل على قوة الإخلاص، ولهذا الإخفاء أدخل في الإخلاص من ماذا؟ من الإظهار، أدخل في الإخلاص من الإظهار. ولا يعني هذا أن الإظهار لا يكون فيه إخلاص، يكون فيه إخلاص، بل أحيانا، وهذا سيأتي إشارة الشيخ له، أحيانا يكون الإظهار أعظم شأنا إذا كان في باب تأثير على الناس في البذل، ولا سيما في المصالح العظيمة العامة. قال فإنه يدل على قوة الإخلاص. وأحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، من تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، يعني من مبالغته في إخفاء صدقته. وفي قوله وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء، تنصيص على الفقراء هنا في الإخفاء، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. قال هذه فيها فائدة لطيفة، وهو أن إخفاءها خير من إظهارها إذا أعطيت للفقير، أما إذا صرفت في مشروع خيري، يعني عام، ما ليس شخصا تدفع له وإنما في مشروع خيري، فتعمد أحد المنفقين أن يدفع مثلا مالا كثيرا في هذا المشروع الخيري حتى يؤثر في الآخرين، حتى يؤثر في الآخرين فيكون سن سنة حسنة، فيكون له أجرها وأجر من تأثر به وعمل بها. قال: فأما إذا صرفت في مشروع خيري، لم يكن في الآية ما يدل على فضيلة إخفائها، لم يكن في الآية ما يدل على فضيلة إخفائها. لماذا؟ لأن قال في الآية ماذا؟ تؤتوها الفقراء، تؤتوها الفقراء. بل هنا قواعد الشرع تدل على مراعاة المصلحة، على مراعاة المصلحة، فربما كان الإظهار خيرا لحصول الأسوة والاقتداء وتنشيط النفوس على أعمال الخير، تنشيط النفوس على أعمال الخير. قال: وقوله يكفر عنكم من سيئاتكم، في هذا أن الصدقات يجتمع فيها الأمران: حصول الخير فهو خير لكم وكثرة الحسنات والثواب، ودفع الشر والبلاء الدنيا والأخروي بتكفير السيئات، والله بما تعملون خبير، أي فيجازي كلا بعمله بحسب حكمته سبحانه. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. أي إنما عليك أيها الرسول البلاغ، أي إنما عليك أيها الرسول البلاغ وحث الناس على الخير وزجرهم عن الشر، وأما الهداية فبيد الله تعالى. ويخبر عن المؤمنين حقا أنهم لا ينفقون إلا لطلب مرضات ربهم واحتساب ثوابه، لأن إيمانهم يدعوهم إلى ذلك، فهذا خير وتزكية للمؤمنين. ويتضمن التذكير لهم بالإخلاص، وكرر علمه تعالى بنفقاتهم لإعلامهم أنه لا يضيع عنده، أنه لا يضيع عنده مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما.
ثم قال سبحانه وتعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ليس عليك هداهم، الهداية المنفية هنا ليس عليك هداهم هي هداية التوفيق، لأن الهداية نوعان: هداية التوفيق وهداية البيان، هداية البيان والإيضاح. ولهذا لا تعارض بين هذه الآية ليس عليك هداهم وقول الله سبحانه وتعالى في آخر السورة: وإنك لتهدي، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هناك أثبت للنبي صلى الله عليه وسلم هداية، وهنا ماذا؟ نفى. والقاعدة: إذا أثبت الشيء ونفي فالمثبت غير المنفي، فالهداية المنفية هنا غير الهداية المثبتة هناك، الهداية المنفية هنا غير الهداية المثبتة هناك. المنفية هنا هداية التوفيق وشرح الصدر، هذا بيد الله: إنك لا تهدي من أحببت، ليس عليك هداهم، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. هذا كله في التوفيق، هذا كله في التوفيق. وقوله وإنك لتهدي هذا إثبات هداية، أي تدل وترشد، تهدي أي تدل وترشد وتبين وتعلم، هذه هداية، هذه هداية. فإذا الهداية تطلق ويراد بها هداية التوفيق، وتطلق ويراد بها هداية البيان. هداية التوفيق هذه ليست إلا لله، يهدي من يشاء، يهدي من يشاء. حرص عليه الصلاة والسلام غاية الحرص، واجتهد غاية الاجتهاد في أن يهتدي عمه، ومات عمه بين يديه وهو يقول هو على ملة عبد المطلب، وحزن عليه الصلاة والسلام، وأنزل الله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين سبحانه. فقوله ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، المراد هنا بالهداية هداية التوفيق، هداية التوفيق، ولكن الله يهدي من يشاء، يشرح صدر من يشاء ويوفقه للحق وقبوله والدخول فيه. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، هذه مثل قوله من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، يعني النفقات التي تبذلونها والصدقات التي تتصدقون بها والخير الذي تبذلونه عائد إليكم وأنتم الذين تنتفعون به. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، يعني هذا ثوابه عائد إليكم ونفعه عائد إليكم. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، هذا بيان حال المؤمن صادق الإيمان فيما ينفق وفيما يبذل ويتصدق. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، أي مخلصين وطالبين بهذا الذي تنفقونه ما عند الله. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. الذي أثبت في النسخة الخطية لهذه التي طبع عليها يعني هذا الموطن كان فيه ختم الآية بالآية التي تأتي بعدها، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم، ولهذا جاء التفسير الآن الذي هنا مناسبا لي وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. وعرفنا فيما سبق أن تفسير الشيخ له نسختان، نسخة بعثها في حياته لتطبع في مصر وهي الذي الآن نقرأ أمامنا وهي المعتمدة لأنه هو الذي أرسلها، ونسخة بقيت عنده. النسخة التي بقيت عنده الختم كما هو صحيح، ختم الآية وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، وأيضا التفسير يطابق الختم الصحيح للآية. ولهذا في النسخة باء قال وما تنفقوا من خير يوفى إليكم يوم القيامة تستوفون أجوركم وأنتم لا تظلمون، أي تنقصون من أعمالكم شيئا ولا مثقال ذرة كما لا يزيد في سيئاتكم. التفسير الذي في نسخة باء مطابق، لكن في نسخة ألف يعني كتب الآية لعل الشيخ من حفظه ثم فسرها بالمعنى المناسب لهذا الذي ذكره رحمه الله ختما للآية، قال وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، أي إنما عليك، ليس عليك هداهم، أي إنما عليك أيها الرسول البلاغ، أما الهداية بيد الله وما على الرسول إلا البلاغ. البلاغ هذا ماذا يكون؟ هذا هداية، لكنه هداية ماذا؟ دلالة وإرشاد، دلالة هداية دلالة وإرشاد. أي إنما عليك أيها الرسول البلاغ، البلاغ وحث الناس على الخير وزجرهم عن الشر، وأما الهداية فبيد الله، يعني التوفيق، هداية التوفيق. قال ويخبر عن المؤمنين حقا أنهم لا ينفقون إلا لطلب مرضات ربهم، هذا معنى قوله وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، هذه حال وصفة من المؤمن حقا لا ينفق إلا ابتغاء وجه الله واحتساب ثوابه، لأن إيمانهم يدعوهم إلى ذلك، فهذا خير وتزكية للمؤمنين. قوله سبحانه وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، هذا في تزكية للمؤمن الذي هكذا حاله في صدقاته لا ينفق إلا ابتغاء مرضات الله وطلبا لثوابه سبحانه وتعالى. قال ويخبر عن المؤمنين حقا أنهم لا ينفقون إلا لطلب مرضات ربهم واحتساب ثوابه، لأن إيمانهم يدعوهم إلى ذلك، لأن إيمانهم يدعوهم إلى ذلك، فهذا خير وتزكية للمؤمنين، ويتضمن التذكير لهم بالإخلاص. وكرر علمه تعالى بنفقاتهم وما تنفق من خير، كرر علمه بنفقاتهم لإعلامهم أنه لا يضيع عنده مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وما تنفق من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. قال وكرر علمه، كرر ماذا؟ علمه. هذا في أي آية؟ في الآية التي ستأتي، وما تنفق من خير فإن الله به عليم. هنا ما في ذكر العلم، ختم الآية ما في ذكر العلم، وما تنفق من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. إذن الشيخ فسر ما ختمت به الآية التي بعدها، لأنه يعني حصل عنده يعني سبق ذهن أو كذا، فقدم ختم الآية التي بعدها في هذا الموطن، وفسرها بما يناسب هذا الذي ذكر رحمه الله. والذي يقرأ الآن لما عدلت الآية على الصواب والتفسير على الآية الأخرى يحصل له يعني إذا كان يتأمل في المعنى شمل الارتباك، لأن المعنى لآية أخرى، المعنى لآية أخرى. لكن الذي في نسخة باء يعني في نسخة باء هو يعني هو الصواب. وعندي والله أعلم يعني فيما يريده الشيخ رحمه الله أن يكون ختم الآية كما هو، لا يكون يثبت الخطأ الذي يعني وقع فيه وهذا عدل، وأيضا أن يثبت التفسير الذي يناسب وهو من تفسيره موجود ما يناسب هذا الختم للآية، حتى يكون في قراءة القارئ لها يعني ما يقرأه من تفسير الشيخ مطابقا لي. فتعديل الآية إلى يعني وضعها الصحيح هذا الصواب، وأيضا أرى المناسب أن يثبت الذي في الهامش في المتن ليطابق يعني تفسير الآية. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني أنه ينبغي أن تتحروا بصدقاتكم الفقراء الذين حبسوا أنفسهم في سبيل الله وعلى طاعته وليس لهم إرادة في الاكتساب أو ليس لهم قدرة عليه وهم يتعففون، إذا رآهم الجاهل ظن أنهم أغنياء لا يسألون الناس إلحافا، فهم لا يسألون بالكلية وإن سألوا اضطرارا لم يلحفوا في السؤال، فهذا الصنف من الفقراء أفضل ما وضعت فيهم النفقات لدفع حاجتهم وإعانة لهم على مقصدهم وطريق الخير، وشكرا لهم على ما اتصفوا به من الصبر والنظر إلى الخالق لا إلى الخلق. ومع ذلك فالإنفاق في طرق الإحسان وعلى المحاويج حيثما كانوا فإنه خير وأجر وثواب عند الله. ولهذا قال: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإن الله يظلهم بظله يوم لا ظل إلا ظله، وإن الله ينيلهم الخيرات ويدفع عنهم الأحزان والمخاوف والكريهات. وقوله فلهم أجرهم عند ربهم أي كل أحد منهم بحسب حاله، وتخصيص ذلك بأنه عند ربهم يدل على شرف هذه الحال ووقوعها في الموقع الأكبر، كما في الحديث الصحيح: إن العبد لا يتصدق بالتمرة من كسب طيب فيتقبلها الجبار بيده فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل العظيم.
حتى تكون
مثل الجبل العظيم.
ثم قال جل وعلا للفقراء، للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله أي اجعلوا من صدقاتكم لهؤلاء، لهذا الصنف الفقراء الذين احصروا في سبيل الله، الذين ذكر الله سبحانه وتعالى أوصافا لهم في هذه الآية. وهذا حث على تفقد المتعففين، تفقد المتعففين الذين لا يسألون الناس إلحافا. ولهذا جاء في الحديث أن هؤلاء هذا الصنف هم المساكين حقا الذين ينبغي أن يبحث عنهم. قال عليه الصلاة والسلام: ليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان والتمرة والتمرتان، وإنما المسكين، ثم ذكر من صفته المتعفف كما في هذه الآية، ذكر من صفته التعفف ولا يسأل الناس. قال: للفقراء، يعني اجعلوا من صدقاتكم للفقراء، أو تكون للفقراء، هذه خبر لمبتدأ محذوف تقديره الصدقات للفقراء، الصدقات للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض. أحصروا في سبيل الله أي حبسوا أنفسهم، حبسوا أنفسهم في سبيل الله وطاعته سبحانه وتعالى، تعبد له والتذلل له جل وعلا، لا يستطيعون ضربا في الأرض، ما عندهم قدرة على الاكتساب وتحصيل الأموال. أحيانا يكون مثلا بعضهم فيه ضعف في بنيته، أو وهن في صحته، أو مثلا عنده فقد لبعض الحواس، أو تعطل بعض الجوارح يعني في قدميه أو يديه أو نحو ذلك، فلا يستطيعون، لا يستطيعون ضربا، هذه المعاني كلها تدخل تحت يستطيعون ضربا. إما أن يكون معاق مثلا، أو مثلا يعوقه عن ضرب في الأرض فقد بصر أو ضعف بنية أو مرض أقعده أو نحو ذلك. فمثل هؤلاء وهو متعفف، الآية فيها حث على البحث عن هؤلاء وأن يجعل لهم نصيبا من الصدقات. لا يستطيعون ضربا في الأرض، يحسبهم الجاهل أغنياء لأنه ما لا يسألون، ومن تعففهم يحسبهم الجاهل أغنياء. ولهذا بعضهم بصعوبة يكتشف أنه ماذا؟ أنه فقير ومحتاج، بصعوبة جدا، لو سئل هو نفسه ما يخبر، لكن قد يكتشف من بعض قرابته الأقربين فيخبرون من حاله أنه ما عنده شيء. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، يعني من قوة التعفف الذي هم فيه تصفون فيه، يظنهم الجاهل بحالهم أنهم أغنياء، لكن القريب منهم يعرف أنهم فقراء وأهل حاجة. ولهذا بعض هؤلاء يعني بصعوبة بالغة جدا يكتشف أنه فقير، ولو سئل يقول لا ما أحتاج وأنا بخير وعندي خير، وما عنده شيء. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعفف في اللباس، تعفف في الأقوال لا يسأل، التعفف في الأحوال لا يظهر فاقة للناس أو حاجة. تعرفهم بسيماهم يعني فيهم سيما الخير وأمرات الخير وأمرات الصلاح والتعفف. لا يسألون الناس إلحافا أي لتعففهم، يتعففون عن السؤال فلا يسألون. ولو حصل له اضطرارا، فحصل له اضطرارا لا يلح في سؤاله، لأن أصلا تعففه يمنعه من السؤال، وإن اضطر لا يلح في سؤال. لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم، عليم بما تنفقون وعليم بنياتكم ومقاصدكم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيا، لاحظ قدم الليل وقدم السر، وهذا تناسب مع ما سبق الإخفاء، قدم الليل وقدم السر. قال وما الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار، وأشرت أن بعض السلف كان يفضل صدقة الليل، وليلهم غير ليلنا، ليل السلف غير ليلنا الآن. الآن الشوارع كلها يعني أنوار وإضاءة، ولما تأتي عند البيوت كلها أنوار، لكن هناك ليل معناه ليل، يعني يمشي في الطريق خاصة في آخر الشهر يعني بصعوبة من يمشي، وإذا كنت في الطريق ما ترى الذي في الجهة الأخرى من الطريق، فكانوا يتقصدون الليل إخفاء مبالغة في إخفاء صدقاتهم حتى عن الفقير المحتاج نفسه. قال الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال يعني أنه ينبغي أن تتحروا بصدقاتكم الفقراء، أن تتحروا يعني ابحثوا عن هؤلاء، تحروا عنهم، اسألوا عنهم. الذين حبسوا أنفسهم في سبيل الله وعلى طاعته، في سبيل الله وعلى طاعته. جاء عن سعيد بن جبير قال هم قوم أصابتهم جراحات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد في سبيل الله، فصاروا زمنا، فصاروا زمنا، أحصرهم المرض والزمانة يعني الإعاقة التي حصلت لهم في أبدانهم عن الضرب في سبيل الله والجهاد. وقال قد قتادة حصروا أنفسهم في سبيل الله للغزو فلا يستطيعون تجارة، وبه قال السدي ورجحه ابن جرير الطبري. الحاصل هو يعني كلام أو حث على نوع من الفقراء متعففون وهم في غاية ماذا الحاجة، وما عندهم استطاعة لكسب المال، لا يستطيعون ضرب، ما عندهم استطاعة لأنهم زمنا مرضى، فيهم إعاقات، فيهم يعني أمراض، فيهم ضعف في بنيتهم، ما يستطيع. وفي الوقت نفسه هو عفيف، ففي الآية حث على التحري عن هؤلاء والبحث عنهم. قال وليس لهم إرادة في الاكتساب، أو ليس لهم قدرة عليه، ليس لهم قدرة عليه، وهذا الأقرب، ليس لهم قدرة عليه، لا يستطيعون. وهم يتعففون إذا رآهم الجاهل ظنهم أغنياء، لا يسألون الناس إلحافا، فهم لا يسألون بالكلية، وإن سألوا اضطرارا لم يلحفوا في السؤال، أي لم يلحوا. فهذا الصنف من الفقراء أفضل ما وضعت فيهم النفقات لدفع حاجتهم وإعانة لهم على مقاصدهم وطريق الخير، وشكرا لهم على ما اتصفوا به. قال فهذا الصنف من الفقراء أفضل ما وضعت فيه النفقات لدفع حاجاتهم وإعانة لهم على مقاصدهم وطريق الخير، وشكرا لهم على ما اتصفوا به من الصبر والنظر إلى الخالق لا إلى الخلق. ومع ذلك فالإنفاق في طرق الإحسان وعلى المحاويج حيثما كانوا فإنه خير وأجر وثواب عند الله، لكن تكون الآية تضمنت ماذا؟ عناية بهؤلاء أكثر من غيرهم، وتحريهم والبحث عنهم وتتبعهم. ولهذا قال الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإن الله يظلهم بظله يوم لا ظل إلا ظله، وإن الله ينيلهم الخيرات ويدفع عنهم الأحزان والمخاوف والكريهات. هذا كله داخل في قوله ولهم يحزنون، وقوله فلهم أجرهم عند ربهم أي كل أحد منهم بحسب حاله، بحسب حاله. وتخصيص ذلك بأنه عند ربهم يدل على شرف هذه الحال ووقوعها في الموقع الأكبر، كما في الحديث الصحيح إن العبد لا يتصدق بالتمرة من كسب طيب فيتقبلها الجبار بيده فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون يوم القيامة مثل الجبل. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ول على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين على المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجل المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، انصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، قوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وما للظالمين من أنصار، إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. يخبر تعالى أنه مهما أنفق المنفقون أو تصدق المتصدقون أو نذر الناذرون فإن الله يعلم ذلك. ومضمون الإخبار بعلمه يدل على الجزاء، وأن الله لا يضيع عنده مثقال ذرة، ويعلم ما صدرت عنه من نيات صالحة أو سيئة. وأن الظالمين الذين يمنعون ما أوجب الله عليهم أو يقتحمون ما حرم عليهم ليس لهم من دونه أنصار ينصرونهم ويمنعونهم، وأنه لا بد أن تقع بهم العقوبات. وأخبر أن الصدقة إن أبداها المتصدق فهي خير، وإن أخفاها وسلمها للفقير كان أفضل، لأن الإخفاء على الفقير إحسان آخر. وأيضا فإنه يدل على قوة الإخلاص، وأحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله من تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وفي قوله وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم فائدة لطيفة، وهو أن إخفاءها خير من إظهارها إذا أعطيت الفقير. فأما إذا صرفت في مشروع خيري لم يكن في الآية ما يدل على فضيلة إخفائها، بل هنا قواعد الشرع تدل على مراعاة المصلحة، فربما كان الإظهار خيرا لحصول الأسوة والاقتداء وتنشيط النفوس على أعمال الخير. وقوله ويكفر عنكم من سيئاتكم، في هذا أن الصدقات يجتمع فيها الأمران، حصول الخير وهو كثرة الحسنات والثواب والأجر، ودفع الشر والبلاء الدنيوي والأخروي بتكفير السيئات، والله بما تعملون خبير، فيجازي كلا بعمله بحسب حكمته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم، فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التأويل. أما بعد، هذه الآية هي من في ضمن سياق في كتاب الله جل وعلا عن النفقات والصدقات والبذل في وجوه الخير تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا سياق في خواتيم سورة البقرة كله يتعلق بالنفقة، ولما تقرأ هذه الآيات تجد فيها البيان لمنهج الإسلام في النفقات من حيث مقصودها والغاية منها، ومن حيث آدابها وضوابطها، وما يكمل به ثواب المتصدق، ومن حيث الأمور التي تحبطها وتبطلها. ومر معنا في ذلك أيضا ضرب الأمثال في باب الصدقات وأنواع المتصدقين. وهنا في هذه الآية الكريمة قال الله جل وعلا وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. هذا السياق فيه ترغيب وترهيب، وفيه وعد ووعيد يتعلق بموضوعنا وهو النفقات. قال وما أنفقتم من نفقة، هذا يدخل فيه الزكاة المفروضة، ويدخل فيه عموم الصدقات، ويدخل فيه كذلك قليل المنفق أو كثيره. وما أنفقتم من نفقة أي قلت أو كثرت، أو نذرتم من نذر أي أوجبتم على أنفسكم عملا أو صدقة لم يكن واجبا عليكم في أصل الشرع، ألزمتم أنفسكم به بالنذر، فإن الله يعلمه. فإن الله يعلمه، ولازم ذكر العلم هنا ما يترتب عليه وهو الإثابة، فالله سبحانه وتعالى يعلم ما أنفقه المنفق ونذره النادر، وأيضا يعلم النيات، وهو جل وعلا مطلع على القلوب، فمنهم من نيته لله خالصة، ومنهم من يكون وقع منه ذلك رياء، والله يعلم ذلك، يعلم ذلك. ولهذا ختم الآية بقوله وما للظالمين، وما للظالمين من أنصار. من الظلم ما يتعلق بالسياق الذي هو النفقة، كأن يمنع صاحب المال ما أوجبه الله عليه فيه، يمنع ما أوجبه الله عليه فيه، هذا ظلم. ولهذا جاءت النصوص بالعقوبات الشديدة لمانع الزكاة المفروضة التي فرضها الله سبحانه وتعالى على العباد، وجاء الوعيد في من يضيع من يعول من حيث النفقة الواجبة. وكذلك يدخل في الظلم هنا أن يكون مقصد الإنسان في نفقاته غير الله، الرياء والسمعة، فلا يكون مبتغيا بعمله وجه الله سبحانه وتعالى، فهذا أيضا من الظلم. وقوله ما للظالمين من أنصار أن ينصرونهم، من أنصار أن ينصرونهم فيمنعونهم من عذاب الله، فيمنعونهم من عذاب الله. قال وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، أي مطلع عليه على النفقة، ومطلع على قلب المنفق وقلب الناذر، فهو عليم بالمقاصد والنيات. وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات، أي تظهروها، تخرج يعني ليست سرا وإنما ظاهرة علانية، إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، أي فهي حسنة وطيبة ويثاب عليها المتصدق، ولكن هناك ما هو خير وأفضل من ذلك. قال وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، أي أن تكون الصدقة صدقة سر لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى، حتى إن بعض السلف يؤثر عنه في إخفاء الصدقة أن الفقير نفسه لا يعلم من الذي تصدق عليه، فضلا عن أن يعلم غير الفقير، فلا يعلم بها إلا الله. فكان بعضهم، هذا يذكر في بعض تراجم بعض السلف، يأتي بعض بيوت الفقراء ليلا ويضع ما يحتاجونه من طعام أو شراب أو لباس، ويطرق الباب ويمشي، فلا يعلم حتى الفقير نفسه من هذا الذي تصدق عليه. حتى مما يذكر في هذا أن بعض الفقراء ما عرفوا من هذا الذي سنوات ينفق عليهم إلا بعد موته، أنهم لاحظوا أن لما مات فلان انقطعت هذه، فعرفوا بانقطاعها بموته أنه هو الذي كان يتعاهدهم ذاك التعاهد به. فهذا باب أعلى، باب أعلى وأرفع، وهو أدخل في الإخلاص وأبعد عن الرياء. وليس معنى هذا أن صدقة العلانية كلها يدخلها الرياء أو كلها، نعم قد تكون كذا وقد تكون كذا، قد يتصدق علانية ونيته خالصة ومقصده أن يؤثر في الآخرين حتى يخرجوا وينفقوا ويتصدقوا، فيكون سنة حسنة وفتح باب خير. ولهذا فنعم ما هي إن كانت علانية ما دامت خالصة لوجه الله يبتغى بها وجه الله، لكن أن تكون خفية سرا تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وفي حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، يعني هذا فيها شدة مبالغة هذا المنفق في إخفائها، شدة مبالغة في إخفائها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. رتب على الصدقة في إخفائها أمران: الخيرية خير لكم، وهذه يدخل تحتها الثواب والأجور، ويدخل فيها أيضا العوض والخلف وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، والبركة. والأمر الثاني التكفير: يكفر عنكم من سيئاتكم، وهذا في أن الصدقات فيها تكفير للذنوب ومحو للسيئات، فيها تكفير للذنوب ومحو للسيئات. قال فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. والله بما تعملون خبير، هذا فيه ترغيب في الإخفاء، إخفاء الصدقة. الله بما تعملون خبير، هذا فيها اسم الله جل وعلا الخبير، ومعناه المطلع على خفايا الأمور وخبايا الصدور، كما هو مطلع على العلم منها والظاهر منها، فولا تخفى عليه سبحانه وتعالى خافية في الأرض ولا في السماء. قال رحمه الله تعالى: يخبر تعالى أنه مهما أنفق المنفقون أو تصدق المتصدقون أو نذر الناذرون فإن الله يعلم ذلك، فإن الله يعلم ذلك. ومضمون الإخبار بعلمه يدل على الجزاء، وهذه قاعدة مهمة في هذا الباب، يعني الآيات التي تختم بالعلم بأن الله عليم خبير بصير إلى غير ذلك، إن كان السياق في أوامر فلازم ذلك الإثابة، وإن كان نواهي فلازم ذلك العقوبة لمن لم يمتثل أمر الله، وكذلك الإثابة لمن امتثل بتجنب ما نهاه الله سبحانه وتعالى عنه. قال ومضمون الإخبار بعلمه يدل على الجزاء، وأن الله لا يضيع عنده مثقال ذرة، لا يضيع عنده مثقال ذرة. فهذا فيه ولو كان المنفق قليلا، لو كان عدل تمرة كما جاء في الحديث. ويعلم ما صدرت عنه، يعني النفقات والنذور، من نيات صالحة أو سيئة. قد تكون النفقة صدرت رياء، أو صدرت لمحمدة الناس وثنائهم ونحو ذلك، لم تكن خالصة لله، فالله يعلم ذلك. وقد تكون وقعت خالصة لا يبتغي بها المتصدق إلا وجه الله سبحانه وتعالى. يعلم ما صدرت عنه من نيات صالحة أو سيئة. وأن الظالمين الذين يمنعون ما أوجب الله عليهم أو يقتحمون ما حرم عليهم، يقتحمون ما حرم عليهم، وهذا الظلم الذي ذكر هنا في هذا السياق يتناول أيضا استعمال المال في المحرمات، استعمال المال في المحرمات، وهذا من الظلم العظيم في المال، هذا من الظلم العظيم في المال. إذا جمع الإنسان الذي أعطاه الله المال بين سوءتين: سوءة عدم إخراج الواجب الذي أوجبه الله عليه في هذا المال من زكاة فرضها الله عليه، ثم في الوقت نفسه أيضا يصرف من هذا المال في الحرام، فيمنع في المال حقه الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى، وأيضا في الوقت نفسه يستعمل هذا المال فيما حرم الله عليه. فهذا من أشنع الظلم، هذا من أشنع الظلم في المال. قال: وأن الظالمين الذين يمنعون ما أوجب الله عليهم أو يقتحمون ما حرم عليهم ليس لهم من دونه أنصار. قال: وما للظالمين من أنصار، أي ليس لهم من دونه أنصار ينصرونهم ويمنعونهم، أي عقوبة الله سبحانه وتعالى، وأنه لا بد أن تقع بهم العقوبة. قال: وأخبر أن الصدقة إن أبداها المتصدق فهو خير، كما قال تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعماه، يعني خير وفيها ثواب ما دامت خالصة لله سبحانه وتعالى. وإن أخفاها وسلمها للفقير خفية كان أفضل، وإذا كان أفضل معنى ذلك أعظم ثوابا عند الله سبحانه وتعالى. قال: لأن الإخفاء على الفقير إحسان آخر، لأن الإخفاء على الفقير إحسان آخر، إذا أعطاها الفقير خفية خير من أن يعطيها إياه ويراها الناس في شيء من الكسر لقلبه، فكونها خفية هذا أفضل، وفي مزيد إحسان للفقير، في مزيد إحسان للفقير. وأيضا فإنه يدل على قوة الإخلاص، ولهذا الإخفاء أدخل في الإخلاص من ماذا؟ من الإظهار، أدخل في الإخلاص من الإظهار. ولا يعني هذا أن الإظهار لا يكون فيه إخلاص، يكون فيه إخلاص، بل أحيانا، وهذا سيأتي إشارة الشيخ له، أحيانا يكون الإظهار أعظم شأنا إذا كان في باب تأثير على الناس في البذل، ولا سيما في المصالح العظيمة العامة. قال: فإنه يدل على قوة الإخلاص. وأحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: من تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، يعني من مبالغته في إخفاء صدقته. وفي قوله: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء، تنصيص على الفقراء هنا في الإخفاء، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. قال: هذه فيها فائدة لطيفة، وهو أن إخفاءها خير من إظهارها إذا أعطيت للفقير. أما إذا صرفت في مشروع خيري، إذا صرفت في مشروع خيري يعني عام، ما ليس شخصا تدفع له، وإنما في مشروع خيري، فتعمد أحد المنفقين أن يدفع مثلا مالا كثيرا في هذا المشروع الخيري حتى يؤثر في الآخرين فيكون له أجرها وأجر من تأثر به وعمل بها. قال: فأما إذا صرفت في مشروع خيري لم يكن في الآية ما يدل على فضيلة إخفائها، لماذا؟ لأن قال في الآية ماذا؟ تؤتوها الفقراء. بل هنا قواعد الشرع تدل على مراعاة المصلحة، فربما كان الإظهار خيرا لحصول الأسوة والاقتداء وتنشيط النفوس على أعمال الخير، قال: وقوله: يكفر عنكم من سيئاتكم، في هذا أن الصدقات يجتمع فيها الأمران: حصول الخير فهو خير لكم وكثرة الحسنات والثواب، ودفع الشر والبلاء الدنيا والأخروي بتكفير السيئات. والله بما تعملون خبير، أي فيجازي كلا بعمله بحسب حكمته سبحانه. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. أي إنما عليك أيها الرسول البلاغ، أي إنما عليك أيها الرسول البلاغ وحث الناس على الخير وزجرهم عن الشر، وأما الهداية فبيد الله تعالى. ويخبر عن المؤمنين حقا أنهم لا ينفقون إلا لطلب مرضات ربهم واحتساب ثوابه، لأن إيمانهم يدعوهم إلى ذلك، فهذا خير وتزكية للمؤمنين. ويتضمن التذكير لهم بالإخلاص، وكرر علمه تعالى بنفقاتهم لإعلامهم أنه لا يضيع عنده مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما.
ثم قال سبحانه وتعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ليس عليك هداهم، الهداية المنفية هنا ليس عليك هداهم هي هداية التوفيق، لأن الهداية نوعان: هداية التوفيق وهداية البيان، هداية البيان والإيضاح. ولهذا لا تعارض بين هذه الآية ليس عليك هداهم وقول الله سبحانه وتعالى في آخر السورة: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هناك أثبت للنبي صلى الله عليه وسلم هداية، وهنا ماذا؟ نفى. والقاعدة: إذا أثبت الشيء ونفي فالمثبت غير المنفي، فالهداية المنفية هنا غير الهداية المثبتة هناك، المنفية هنا هداية التوفيق وشرح الصدر، هذا بيد الله. إنك لا تهدي من أحببت، ليس عليك هداهم، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. هذا كله في التوفيق، وقوله وإنك لتهدي هذا إثبات هداية، أي تدل وترشد. تهدي أي تدل وترشد وتبين وتعلم، هذه هداية، فإذا الهداية تطلق ويراد بها هداية التوفيق، وتطلق ويراد بها هداية البيان. هداية التوفيق هذه ليست إلا لله، يهدي من يشاء، حرص عليه الصلاة والسلام غاية الحرص، واجتهد غاية الاجتهاد في أن يهتدي عمه، ومات عمه بين يديه وهو يقول هو على ملة عبد المطلب، وحزن عليه الصلاة والسلام، وأنزل الله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين سبحانه. فقوله ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، المراد هنا بالهداية هداية التوفيق، ولكن الله يهدي من يشاء، يشرح صدر من يشاء ويوفقه للحق وقبوله والدخول فيه. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، هذه مثل قوله من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، يعني النفقات التي تبذلونها والصدقات التي تتصدقون بها والخير الذي تبذلونه عائد إليكم وأنتم الذين تنتفعون به. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، يعني هذا ثوابه عائد إليكم ونفعه عائد إليكم. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. هذا بيان حال المؤمن صادق الإيمان فيما ينفق وفيما يبذل ويتصدق. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، أي مخلصين وطالبين بهذا الذي تنفقونه ما عند الله. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. الذي أثبت في النسخة الخطية لهذه التي طبع عليها يعني هذا الموطن كان فيه ختم الآية بالآية التي تأتي بعدها، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. ولهذا جاء التفسير الآن الذي هنا مناسبا لي وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. وعرفنا فيما سبق أن تفسير الشيخ له نسختان، نسخة بعثها في حياته لتطبع في مصر وهي الذي الآن نقرأ أمامنا وهي المعتمدة لأنه هو الذي أرسلها، ونسخة بقيت عنده. النسخة التي بقيت عنده الختم كما هو صحيح، ختم الآية وما تنفق من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، وأيضا التفسير يطابق الختم الصحيح للآية. ولهذا في النسخة باء قال وما تنفق من خير يوفى إليكم يوم القيامة تستوفون أجوركم وأنتم لا تظلمون، أي تنقصون من أعمالكم شيئا ولا مثقال ذرة كما لا يزيد في سيئاتكم. التفسير الذي في نسخة باء مطابق، لكن في نسخة ألف يعني كتب الآية لعل الشيخ من حفظه ثم فسرها بالمعنى المناسب لهذا الذي ذكره رحمه الله ختما للآية. قال وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، أي إنما عليك، ليس عليك هداهم، أي إنما عليك أيها الرسول البلاغ، وما الهداية بيد الله، وما على الرسول إلا البلاغ. البلاغ هذا ماذا يكون؟ هذا هداية، لكنه هداية ماذا؟ دلالة وإرشاد، دلالة هداية دلالة وإرشاد. أي إنما عليك أيها الرسول البلاغ، البلاغ وحث الناس على الخير وزجرهم عن الشر، وأما الهداية فبيد الله، يعني التوفيق، هداية التوفيق. قال ويخبر عن المؤمنين حقا أنهم لا ينفقون إلا لطلب مرضات ربهم، هذا معنى قوله وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، هذه حال وصفة من المؤمن حقا لا ينفق إلا ابتغاء وجه الله واحتساب ثوابه، لأن إيمانهم يدعوهم إلى ذلك، فهذا خير وتزكية للمؤمنين. قوله سبحانه وما تنفقون إلا ابتغاء وجنة، هذا في تزكية للمؤمن الذي هكذا حاله في صدقاته لا ينفق إلا ابتغاء مرضات الله وطلبا لثوابه سبحانه وتعالى. قال ويخبر عن المؤمنين حقا أنهم لا ينفقون إلا لطلب مرضات ربهم واحتساب ثوابه، لأن إيمانهم يدعوهم إلى ذلك، لأن إيمانهم يدعوهم إلى ذلك، فهذا خير وتزكية للمؤمنين، ويتضمن التذكير لهم بالإخلاص. وكرر علمه تعالى بنفقاتهم، وما تنفق من خير، كرر علمه بنفقاتهم لإعلامهم أنه لا يضيع عنده مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. قال وكرر علمه، كرر ماذا؟ علمه. هذا في أي آية؟ في الآية التي ستأتي، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. هنا ما في ذكر العلم، ختم الآية ما في ذكر العلم، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. إذن الشيخ فسر ما ختمت به الآية التي بعدها، لأنه يعني حصل عنده يعني سبق ذهن أو كذا فقدم ختم الآية التي بعدها في هذا الموطن وفسرها بما يناسب هذا الذي ذكر رحمه الله. والذي يقرأ الآن لما عدلت الآية على الصواب والتفسير على الآية الأخرى يحصل له يعني إذا كان يتأمل في المعنى شمل الارتباك، لأن المعنى لآية أخرى، المعنى لآية أخرى. لكن الذي في نسخة باء يعني في نسخة باء هو يعني هو الصواب. وعندي والله أعلم يعني فيما يريده الشيخ رحمه الله أن يكون ختم الآية كما هو، لا يكون يثبت الخطأ الذي يعني وقع فيه وهذا عدل، وأيضا أن يثبت التفسير الذي يناسب وهو من تفسيره موجود ما يناسب هذا الختم للآية حتى يكون في قراءة القارئ لها يعني ما يقرأه من تفسير الشيخ مطابقا لي. فتعديل الآية إلى يعني وضعها الصحيح هذا الصواب، وأيضا أرى المناسب أن يثبت الذي في الهامش في المتن ليطابق يعني تفسير الآية. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني أنه ينبغي أن تتحروا بصدقاتكم الفقراء الذين حبسوا أنفسهم في سبيل الله وعلى طاعته وليس لهم إرادة في الاكتساب أو ليس لهم قدرة عليه وهم يتعففون، إذا رآهم الجاهل ظن أنهم أغنياء لا يسألون الناس إلحافا، فهم لا يسألون بالكلية وإن سألوا اضطرارا لم يلحفوا في السؤال، فهذا الصنف من الفقراء أفضل ما وضعت فيهم النفقات لدفع حاجتهم وإعانة لهم على مقصدهم وطريق الخير، وشكرا لهم على ما اتصفوا به من الصبر والنظر إلى الخالق لا إلى الخلق. ومع ذلك فالإنفاق في طرق الإحسان وعلى المحاويج حيثما كانوا فإنه خير وأجر وثواب عند الله. ولهذا قال: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإن الله يظلهم بظله يوم لا ظل إلا ظله، وإن الله ينيلهم الخيرات ويدفع عنهم الأحزان والمخاوف والكريهات. وقوله فلهم أجرهم عند ربهم أي كل أحد منهم بحسب حاله، وتخصيص ذلك بأنه عند ربهم يدل على شرف هذه الحال ووقوعها في الموقع الأكبر، كما في الحديث الصحيح: إن العبد لا يتصدق بالتمرة من كسب طيب فيتقبلها الجبار بيده فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل العظيم.
حتى تكون
مثل الجبل العظيم.
ثم قال جل وعلا: للفقراء، للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، أي اجعلوا من صدقاتكم لهؤلاء، لهذا الصنف، الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، الذين ذكر الله سبحانه وتعالى أوصافا لهم في هذه الآية، وهذا حث على تفقد المتعففين الذين لا يسألون الناس إلحافا. ولهذا جاء في الحديث أن هؤلاء هذا الصنف هم المساكين حقا الذين ينبغي أن يبحث عنهم. قال عليه الصلاة والسلام: ليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان والتمرة والتمرتان، وإنما المسكين، ثم ذكر من صفته المتعفف كما في هذه الآية، ذكر من صفته التعفف ولا يسأل الناس قال للفقراء، يعني اجعلوا من صدقاتكم للفقراء، أو تكون للفقراء هذه خبر لمبتدا محذوف تقديره الصدقات للفقراء، الصدقات للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض. أحصروا في سبيل الله أي حبسوا أنفسهم، حبسوا أنفسهم في سبيل الله وطاعته سبحانه وتعالى، تعبد له والتذلل له جل وعلا، لا يستطيعون ضربا في الأرض، ما عندهم قدرة على الاكتساب وتحصيل الأموال. أحيانا يكون مثلا بعضهم فيه ضعف في بنيته أو وهن في صحته، أو مثلا عنده فقد لبعض الحواس أو تعطل بعض الجوارح يعني في قدميه أو يديه أو نحو ذلك، فلا يستطيعون، لا يستطيعون ضربا، هذه المعاني كلها تدخل تحت يستطيعون ضربا، إما أن يكون معاق مثلا، أو مثلا يعوقه عن ضرب في الأرض فقد بصر أو ضعف بنية أو مرض أقعده أو نحو ذلك. فمثل هؤلاء وهو متعفف، الآية فيها حث على البحث عن هؤلاء وأن يجعل لهم نصيبا من الصدقات. لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء، لأنه ما لا يسألون، ومن تعففهم يحسبهم الجاهل أغنياء. ولهذا بعضهم بصعوبة يكتشف أنه ماذا؟ أنه فقير محتاج، بصعوبة جدا، لو سئل هو نفسه ما يخبر، لكن قد يكتشف من بعض قرابته الأقربين فيخبرون من حاله أنه ما عنده شيء. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، يعني من قوة التعفف الذي هم فيه تصفون فيه، يظنهم الجاهل بحالهم أنهم أغنياء، لكن القريب منهم يعرف أنهم فقراء وأهل حاجة. ولهذا بعض هؤلاء يعني بصعوبة بالغة جدا يكتشف أنه فقير، ولو سئل يقول لا ما أحتاج وأنا بخير وعندي خير، وما عنده شيء. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعفف في اللباس، تعفف في الأقوال لا يسأل، التعفف في الأحوال لا يظهر فاقة للناس أو حاجة. تعرفهم بسيماهم، يعني فيهم سيما الخير وأمرات الخير وأمرات الصلاح والتعفف. لا يسألون الناس إلحافا، أي لتعففهم، يتعففون عن السؤال فلا يسألون. ولو حصل له اضطرارا، فحصل له اضطرارا لا يلح في سؤاله، لأن أصلا تعففه يمنعه من السؤال، وإن اضطر لا يلح في سؤاله. لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفق من خير فإن الله به عليم، عليم بما تنفقون وعليم بنياتكم ومقاصدكم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيا، لاحظ قدم الليل وقدم السر، وهذا تناسب مع ما سبق الإخفاء، قدم الليل وقدم السر. قال وما الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار، وأشرت أن بعض السلف كان يفضل صدقة الليل، وليلهم غير ليلنا، ليل السلف غير ليلنا الآن الشوارع كلها يعني أنوار وإضاءة، ولما تأتي عند البيوت كلها أنوار، لكن هناك ليل معناه ليل، يعني يمشي في الطريق خاصة في آخر الشهر يعني بصعوبة من يمشي، وإذا كنت في الطريق ما ترى الذي في الجهة الأخرى من الطريق. فكانوا يتقصدون الليل إخفاء، مبالغة في إخفاء صدقاتهم حتى عن الفقير المحتاج نفسه. قال الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال يعني أنه ينبغي أن تتحروا بصدقاتكم الفقراء، أن تتحروا يعني ابحثوا عن هؤلاء، تحروا عنهم، اسألوا عنهم، الذين حبسوا أنفسهم في سبيل الله وعلى طاعته، في سبيل الله وعلى طاعته. جاء عن سعيد بن جبير قال: هم قوم أصابتهم جراحات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد في سبيل الله، فصاروا زمنا، فصاروا زمنا، أحصرهم المرض والزمانة يعني الإعاقة التي حصلت لهم في أبدانهم عن الضرب في سبيل الله والجهاد. وقال قتادة: حصروا أنفسهم في سبيل الله للغزو فلا يستطيعون تجارة. وبه قال السدي ورجحه ابن جرير الطبري. الحاصل هو يعني كلام أو حث على نوع من الفقراء متعففون وهم في غاية ماذا؟ الحاجة، وما عندهم استطاعة لكسب المال، لا يستطيعون ضرب، ما عندهم استطاعة لأنهم زمنا مرضى، فيهم إعاقات، فيهم يعني أمراض، فيهم ضعف في بنيتهم، ما يستطيع. وفي الوقت نفسه هو عفيف. ففي الآية حث على التحري عن هؤلاء والبحث عنهم. قال: وليس لهم إرادة في الاكتساب، أو ليس لهم قدرة عليه، ليس لهم قدرة عليه، وهذا الأقرب، ليس لهم قدرة عليه، لا يستطيعون. وهم يتعففون إذا رآهم الجاهل ظنهم أغنياء، لا يسألون الناس إلحافا، فهم لا يسألون بالكلية، وإن سألوا اضطرارا لم يلحفوا في السؤال، أي لم يلحوا. فهذا الصنف من الفقراء أفضل ما وضعت فيهم النفقات لدفع حاجتهم وإعانة لهم على مقاصدهم وطريق الخير، وشكرا لهم على ما اتصفوا به. قال: فهذا الصنف من الفقراء أفضل ما وضعت فيه النفقات لدفع حاجاتهم وإعانة لهم على مقاصدهم وطريق الخير، وشكرا لهم على ما اتصفوا به من الصبر والنظر إلى الخالق لا إلى الخلق. ومع ذلك فالإنفاق في طرق الإحسان وعلى المحاويج حيثما كانوا فإنه خير وأجر وثواب عند الله. لكن تكون الآية تضمنت ماذا؟ عناية بهؤلاء أكثر من غيرهم، وتحريهم والبحث عنهم وتتبعهم. ولهذا قال: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإن الله يظلهم بظله يوم لا ظل إلا ظله، وإن الله ينيلهم الخيرات ويدفع عنهم الأحزان والمخاوف والكريهات. هذا كله داخل في قوله ولهم يحزنون. وقوله فلهم أجرهم عند ربهم، أي كل أحد منهم بحسب حاله، بحسب حاله. وتخصيص ذلك بأنه عند ربهم يدل على شرف هذه الحال ووقوعها في الموقع الأكبر، كما في الحديث الصحيح: إن العبد لا يتصدق بالتمرة من كسب طيب فيتقبلها الجبار بيده فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون يوم القيامة مثل الجبل. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ول على المسلمين أينما كانوا خيارهم واصرف عنهم شرارهم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين على المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجل المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.